على قول واحد.
أما بعد،
أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يؤتى بها في الخطب، يؤتى بها في الكتابات والمؤلفات، فهذا مختصر، هذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا مطلوب من كل من يتحدث إلى الناس أو يؤلف أو يخطب، أن يحرص على الاختصار، بأن يقلل الألفاظ ويختار الألفاظ التي تشتمل على معان كثيرة، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كلمات معدودة يسيرة تحفظ ويسهل تفهمها، ما كان يطيل على الناس. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، حسن الخطاب، وأثنى على الخطب الذين يختصرون الخطب ويطيلون الصلاة، ووصفهم بالفقه، فقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه. هذا مختصر في الفقه. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب وإلى آخر الأصول التي ذكرها من أدلتها التفصيلية. وهو علم عظيم أثنى الله جل وعلا على أهله، وحث على التفقه في دينه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يتفقهون في دينهم، وكان السلف يفضلون الاشتغال بتعلم الفقه على الاشتغال بنوافل العبادات والأذكار، يقولون إن الجلوس للتفقه في الدين أفضل من الاشتغال بصلاة النافلة والاشتغال بالتسبيح والتهليل والتكبير، لأن الصلاة والأذكار نفعها قاصر على صاحبها، أما تفقه الدين فإنه ينفع صاحبه وينفع غيره، نفعه متعد. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، من مقنع، كتاب اسمه المقنع من تأليف موفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي من أكبر شيوخ مذهب الإمام أحمد، وله المؤلفات المشهورة في المذهب مثل العمدة في الفقه، ومثل الكافي، مثل المغني. العمدة في الفقه والمقنع الذي أشار إليه هنا، والكافي والمغني، هذه من أشهر كتبه في الفقه رحمه الله. والكتاب المقنع فيه بسط وتفصيل وروايات عن الإمام أحمد، فجاء هذا الإمام أبي النجا موسى الحجاوي فاختصره في هذا الكتاب، اختصره يعني أخذ منه الأقوال المعتمدة واقتصر على قول واحد في المذهب من أجل تدرج مع طالب العلم شيئا فشيئا. المختصرات كما نبهنا في الدرس السابق في كل فن عليها مدار عظيم في معرفة العلوم، فهي أصول للعلوم، ومن لم يحفظ المختصرات لم يكن عنده أصول يبني عليها. بعض الناس يزهد في هذه المختصرات ويروح للمطولات، وهذا من قلة فقهه وعلمه، لأن العلم ما يؤخذ دفعة واحدة، ومن أراد أن يأخذ العلم كله تركه كله، إنما يؤخذ العلم شيئا فشيئا بالتدريج. ويقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، لأن العلم واسع فلا يمكن أن تلم به كله، لكن يعطيك بعضه بعضا منه. فهذه المختصرات عليها مدار عظيم ولها أهمية، وما ألفت عبثا، فينبغي العناية بها حفظا وفهما، لأنها تدرجك إلى ما فوقها من العلم. من مقنع الإمام الموفق عبد الله بن قدامة شيخ الحنابلة في وقته وإمام المذهب وصاحب المؤلفات في المذهب التي ذكرناها، على قول واحد، على قول واحد، أي أنه اقتصر في هذا المختصر على قول واحد في المذهب، ولم يأتي بالخلاف والأقوال لئلا يشتت ذهن الطالب المبتدي. الطالب المبتدي أحسن شيء يأخذ قولا واحدا في المذهب، ثم بعد ذلك يتدرج ويتوسع في معرفة الأقوال الأخرى وأدلتها والروايات على شيء فشيء. على قول واحد وهو الراجح، أي هذا القول هو الراجح يعني بالدليل، الراجح بالدليل، الرجحان إنما يكون بالدليل، فلا يرجح قول على قول إلا بالدليل من الكتاب والسنة، وهو الراجح في مذهب أحمد. قالوا قوله هو الراجح هذا في الغالب، وإلا قد يكون هناك أقوال في هذا المختصر ليست هي الراجح، لكن بحسب ما ظهر له رحمه الله، والغالب أن ما فيه هو الراجح، لكن قد يكون فيه بعض الأقوال مرجوحة. هو الراجح في مذهب أحمد. المذهب اسم مصدر، من ذهب يذهب مذهبا، ذهب يذهب مذهبا، وقد يكون يراد بالمذهب ما هو حسي، مثل ذهب فلان إلى الشام، ذهب إلى كذا، ذهب لحاجته، هذا حسي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب، يعني لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، إذا ذهب أبعد المذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام. ويراد بالمذهب في الاصطلاح ما قال به المجتهد بدليل، ما قال به المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. ولاحظوا هذه الضوابط، ما قاله المجتهد يخرج بذلك من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، فليس لقوله فائدة ولا عبرة، شرط يكون مجتهدا، يعني ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروفة في أصول الفقه. بدليل أيضا، ما هو المدار على قوله مجرد قوله ولو كان مجتهدا، بل لا بد أن يكون قوله مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة. أما مجرد القول الذي لا دليل عليه هذا لا عبرة به. ومات قائلا به، أما لو رجع عنه قال به في الأول ثم رجع عنه صرح بالرجوع فإنه لا يعد مذهبا له، لأنه رجع عنه. أحمد بن حنبل الشيباني، نسبة إلى شيبان بن ذهل أحد أجداده نسب إليه، وقال الشيباني نسبة إلى جده شيبان بن ذهل أحد الأئمة الأربعة، ولد رحمه الله في بغداد ونشأ بها، ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة واليمن والشام، والتقى بحفاظ الحديث ورواة الحديث وروى عنهم حتى أصبح من كبار المحدثين وعد إمام أهل السنة، ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي، هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد في الحديث، وله تلاميذ في الفقه كثيرون أخذوا عنه المذهب، وله مؤلفات من أهمها المسند في الحديث 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي بالمسند لأنه يذكر ما يروى عن الصحابي في مكان واحد، يجمع كل ما روي عن الصحابي في مكان واحد ثم يذكر ما يروى عن الصحابي الثاني وهكذا. هذا معنى المسند. ومن مؤلفاته كتاب التفسير بالأثر، كتاب التفسير بالأثر، يقولون يحتوي على 150,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كتبه الرد على الزنادقة الجهمية، وهو مطبوع موجود، ولكنه لم يؤلف في الفقه، وذلك لورعه رحمه الله، لم يؤلف مؤلفا في الفقه، وإنما أخذ تلاميذه مذهبه منه مشافهة الدروس ومن فتاواه ومن رسائله التي يرسلها إلى الأقطار، فجمعوا مذهبه من هذه المصادر مما سمعوه منه مباشرة في دروسه، ومما أفتى به على النواجد التي يسأل عنها، ومما أرسله إلى تلاميذه وإلى العلماء المعاصرين له، فجمعوا من ذلك مذهبه. يقولون وأكبر من اهتم بذلك 5: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمروذي، والأثرم، والحربي. هؤلاء هم أشهر من روى عنه واعتنى بمذهبه. مذهب الإمام أحمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. ثم قال: وربما حذفت منه يعني من المقنع مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، يعني استبدلها بأقوال يكثر وقوعها ويحتاج إليها من غير المقنع. وهذه ما تسمى بزيادات المختصر، زيادات المختصر، وهي قليلة، ما هي كثيرة، محصورة. وربما حذفت منه مسائل، أي من المقنع، نادرة الوقوع فلم أختصرها، لأنها لا تمس الحاجة إليها، وجدت ما على مثله يعتمد. وهكذا ينبغي للعالم إنه يعتني بما يحتاج إليه الناس، أما المسائل التي يقل وقوعها أو المسائل الغريبة أو النادرة فهذه لا يوليها اهتمامه. وهكذا طالب العلم أيضا، يجب عليه أن يعتني بما هو كثير الوقوع ويحتاج الناس إليه، ولا يستغل بالأشياء التي انتهى وقوعها أو يقل وقوعها. لا يروح الغرائب الأقوال. وزدت ما على مثله يعتمد أهل العلم. وهذان الكتابان المقنع ومختصره، المقنع الموفق تعتبر من أعيان المذهب، هذان الكتابان يعتبران من أعيان كتب المذهب. أما الأول وهو المقنع فقد أقبل الناس عليه واعتنوا بشرحه، وله شروح كثيرة، منها الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر، والمشهور بالشرح الكبير وهو مطبوع، ومنها الإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من المرجوح من الخلاف، شرح للمقنع، ومنها الممتع شرح المقنع لابن المنجى وهو مطبوع أيضا طبع أخيرا، ومنها المبدع في شرح المقنع لإبراهيم المقدسي ابن مفلح من بيت آل مفلح، وهو مطبوع أيضا ومشهور ومرجع عظيم في الفقه المبدع، ومؤلفه من المحدثين يعتني بالحديث أيضا. ولذلك يعتمد على تصحيح للحديث وتضعيفه له. الفقهاء يقولون حسنه صاحب المبدع أو ضعفه أو صححه صاحب المبدع لأنه محدث. وأما المختصر الذي بين أيدينا فله شرح واحد فقط، وهو الروض المربع، شرح زاد المستقنع لشيخ الحنابلة في وقته في مصر، البهوتي رحمه الله، للبهوتي وهو من المشهورين في مذهب أحمد في وقته، شرح هذا المختصر بشرحه الحافل الطيب الروض المربع، شرح زاد المستقنع، وهو الذي بأيدي الناس الآن يدرسونه ويرجعون إليه، وليس له شرح غيره. يقال إن الشيخ سليمان بن علي جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن علي مفتي نجد في وقته وهو جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إنه شرح زاد المستقنع، فلما اطلع على شرح البهوتي أتلف شرحه واكتفى بشرح البهوتي، ذكر هذا ابن بشر في تاريخه والله أعلم. لكن هذا الشرح الذي هو الروض المربع اعتنى به العلماء وكتبوا عليه حواشي كثيرة، منها حاشية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بطير رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته وهو مطبوع، له حاشية على شرح المنتهى وحاشية على شرح الزاد، وكلاهما مطبوع. ومنهم الشيخ ابن فيروز الأحسائي له حاشية على شرح الزاد لكنه لم يكملها، ومنها حواشي كثيرة اهتم بها الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله، عبد الله بن عبد العزيز العنقري قاضي إقليم سدير في وقته، اعتنى بهذه الحواشي واستخلصها في حاشية واحدة تسمى حاشية العنقري وهي مطبوعة له. ومن آخر من كتب عليه حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، وهو معروف ومشهور وحاشيته مطبوعة، وهي حاشية واسعة وحافلة بالمعلومات. نعم.
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت.
يعني أنني عملت هذا العمل وهو القيام بالاختصار وحذف المسائل النادرة والاقتصار على المسائل كثيرة الوقوع. السبب في هذا أن الهمم، همم طلبة العلم قد قصرت، أيحتاجون إلى من يقرب لهم هذا العلم، ولا كانوا في الأول عندهم رغبة في الفقه ويقبلون عليه ولا يحتاجون إلى اختصار، كانوا يحفظون المطولات. لكن في لما تأخر الزمان قلت العناية بالعلم وانشغل الناس، إطلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فلما تأخر الوقت وكثرت الغفلة والكسل احتاج الناس إلى من يقرب لهم هذه الكتب المطولة ويختصرها، وهذا من باب العناية بطلب العلم، وأن العلماء يجب عليهم أن يهتموا بتعليم الناس بالطرق والوسائل التي تناسب كل وقت. إذ الهمم قد قصرت عن المطولات والموسعات التي كان الطلبة فيما مضى يستوعبونها ويحفظونها لما عندهم من الإقبال والرغبة على طالب العلم. وطالب العلم لا يشبع من العلم، من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. لكن كل ما تأخر الوقت كثرت الغفلة والعوائق، الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، انشغل الناس بالتجارة وانشغلوا في الحرف وانشغلوا في الملذات ومالوا إلى الراحة والدعة، فصرفتهم هذه الشواغل عن طلب العلم، وهذا هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل.
يعني لا تزهد في هذا المختصر، فإنه مع صغر حجمه وكونه في جزء صغير بدل مجلدات كثيرة، فإنه قد احتوى على ما تحتوي عليه المطولات، احتوى على ما تحتوي عليه المطولات من المسائل، مع اختصار العبارة وتقليل الكلام مهما أمكن. فهذا المختصر يشتمل على ما تشتمل عليه غالب المطولات بلفظ موجز، إذا شرح وفصل فإنه يبلغ مجلدات كثيرة. نعم، حوى ما يغني عن التطويل. نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن فهذا المختصر ذكر له المؤلف رحمه الله مميزات خمس، مميزات خمس. الأولى أنه من كتاب المقنع الذي هو عمدة الحنابلة، وثانيا أنه على قول واحد ليس فيه أقوال أو اختلاف يشتت ذهن الطالب، ثالثا أنه على الراجح، أنه اختار القول الراجح بالدليل في مذهب أحمد، وهذا مما يوجد الثقة به، مما يوجد الثقة به، إذا علم طالب العلم أن هذا هو القول الراجح اطمأن إليه. رابعا أنه حذف المسائل النادرة واستبدلها بالمسائل الكثيرة الوقوع، وهذا مما يرغب في هذا المختصر، أنه يعتني بالمسائل التي تقع في دنيا الناس وحاجة الناس، ويترك المسائل النادرة نادرة الوقوع لأنها لا يحتاجها الناس، ومحلها في المطولات، من أراد أن يرجع إليها يستفيد منها. هم معنى هذا إهدار المسائل النادرة؟ لا، ما هو إهدار، ولكن محلها في المطولات، من أراد الرجوع إليها. الخامسة، الميزة الخامسة، أنه مع صغر حجمه وقلة أوراقه حوى ما تحويه الكتب المطولة، فإذا قرأته صار عندك حصيلة تستطيع بها أن تصعد إلى الكتب المطولة، لأن الكتب المطولة شرح لهذه الأقوال التي ذكرها في هذا المختصر، شرح لها وتبسيط لها، فيكون معك أصل تبني عليه لمطالعة المطولات، ويكون معك سلم تصعد عليه في المطولات. هذه ميزات خمس ذكرها رحمه الله لهذا المختصر، وهي فعلا ميزات صحيحة، هي ميزات صحيحة وواقعة، ما هي مبالغات، فلا يقال انه يمدح مؤلفة، لا، هذا كلام صحيح اذا طبقته على الكتاب وجدته صحيحا. نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم ختم المقدمة بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، بهاتين الكلمتين ختم هذه المقدمة بهاتين الكلمتين العظيمتين اللتين هما من أفضل أو هما أفضل الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة ومعناها لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وبإعانة الله. الإنسان لا يقدر إنه يتحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع يتحول من جاهل إلى عالم إلا بتوفيق الله، لا يستطيع يتحول من غني إلى فقير إلا بتوفيق الله، لا يستطيع يتحول من مريض إلى صحيح إلا بتوفيق الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه البراءة من الحول والقوة، براءة الإنسان من الحول والقوة وإسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة من أفضل أنواع الذكر. والكلمة الثانية هو حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه جميع أمورنا. وهذه الكلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، هذا بعد غزوة أحد، هددوه إنهم بيرجعون على المسلمين ويستأصلون، إن الناس قد جمعوا لكم عن الكفار واخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج. وماذا كانت النتيجة لإبراهيم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت النتيجة لإبراهيم أن قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والنتيجة لمحمد صلى الله عليه وسلم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فالكفار لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة ينتظرونهم، قالوا ما خرجوا إلا من قوة، فأصابهم الرعب فاندحروا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا التهديد أمر من اشترك في غزوة أحد أن يخرج، وفيهم الجراح ومدخلون بالجراح، فخرجوا طاعة لله ولرسوله. فلما علم المشركون بذلك أصابهم الرعب ورجعوا خاسئين، ورجع المسلمون سالمين غانمين لم يمسسهم سوء. هذه نتيجة هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى الذي نكل إليه أمورنا ونفوض إليه جميع أمورنا. نعم.